الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله. نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره المجرمون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب. وقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. روى أبو نعيم وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجهاً وأنورهم لوناً، لم يصفه واصف قط إلا شبه وجهه بالقمر ليلة البدر صلى الله عليه وسلم، وكان عرقه في وجهه مثل اللؤلؤ وأطيب من المسك الأذفر. قال أبو حفص النيسابوري: أحسن ما يتوسل به العبد إلى مولاه الافتقار إليه وملازمة السنة وطلب القوت من حله. أحسن ما يتوسل به العبد إلى مولاه الافتقار إليه وملازمة السنة وطلب القوت من حله. قال الشيخ عبد القادر الجيلاني: طر إلى الحق عز وجل بجناحي الكتاب والسنة، طر إلى الحق عز وجل بجناحي الكتاب والسنة، ادخل عليه ويدك في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعله وزيرك ومعلمك. طر إلى الحق عز وجل بجناحي الكتاب والسنة، ادخل عليه ويدك في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعله وزيرك ومعلمك. أيها الإخوة، بمناسبة دخول شهر ربيع الأول، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أحببت أن أخطب فيكم خطباً أربعاً هذه خاتمتها، تتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الشدائد والأزمات، لنقتفي أثره صلوات ربي وسلامه عليه، ولنمشي على هداه. وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أولاً. ولنكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم معروضة علي. عنوان خطبة اليوم: هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند الشدائد والمحن. الجزء الرابع. عرضت الخطب الماضيات لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وفعله إذا نزلت به شدة، وتعرض خطبة اليوم لهديه صلى الله عليه وسلم إذا انتهت الشدة ونزل الفرج، متفائلين بالفرج من حضرة الله، راجين البلج ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا الكفيف يقول لابنه: يا بني، كيف نحن من الليل؟ فإذا قال له الابن: قد اسود الليل، قال الكفيف: إذن قد قرب الفجر. اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج، وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج، وسحاب الخير لها مطر، فإذا جاء الإبان تجي، وفوائد مولانا جمل لسروح الأنفس والمهج، صلوات الله على المهدي الهادي الناس إلى النهج صلى الله عليه وسلم. هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند انتهاء الشدة والأزمة. أيها الإخوة، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرج عنه بعض ضيق أظهر البشر والسرور، واعترف لله تعالى بفضله ونعمته شكراً وحمداً وثناءً. ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرج عنه بعد ضيق داوى من كلم وبنى من هدم واستأنف العمل. وهذان الأمران هما محورا خطبة اليوم. أولاً، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرج عنه بعد ضيق أظهر البشر والسرور، واعترف لله تعالى بفضله ونعمته شكراً وحمداً وثناءً. يقول أبو بكرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجداً شكراً لله تعالى. أخرجه أبو داود والترمذي. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزورة، اسم مكان قريب من المدينة، نزل فرفع يديه فدعا الله عز وجل ساعة ثم خر ساجدا صلى الله عليه وسلم، ثم مكث طويلا يعني في سجوده، ثم قام فرفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا، ثم قال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت لربي ساجدا شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر، فخررت ساجداً لربي. رواه أبو داود. وحتى لا ينسى الناس ربهم عند الفرج وانبلاج الفجر، ذكر الله أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بعد نصر بدر بما كانوا عليه في بدر وقبل بدر، فقال في سورة الأنفال: واذكروا إذ أنتم مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قال قتادة بن دعامة السدوسي، رجل من التابعين، من كبار علماء التابعين رحمه الله، قال في قول الله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، قال: كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا، وأشقاه عيشا، وأجوعه بطنا، وأعراه جلودا، وأبينه ضلالا، بين الأسدين فارس والروم، ولا والله ما في بلادهم يومئذ من شيء يحسدون عليه، من عاش منهم عاش شقيا، ومن مات منهم ردي في النار، يؤكلون ولا يأكلون، والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم، حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد، ووسع به في الرزق، وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس، وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم، فاشكروا لله نعمه، فإن ربكم منعم يحب الشكر، وأهل الشكر في مزيد من الله تعالى. أول وصف لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند نزول الفرج وبعد الفرج أنه يعترف لله تعالى بفضله ويشكره على منه ونعمائه. وأما الهدي الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم إذا فرج عنه بعد ضيق، فقد داوى من كلم، وبنى من هدم، واستأنف العمل. روى أهل السير لما استشهد أو استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في غزوة مؤتة، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوجه أسماء بنت عميس زوجة جعفر، فقال: ائتني ببني جعفر، ائتيني ببني جعفر، بأولاد الشهيد. فأتت بهم فشمهم وقبلهم وذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم. قالت أسماء زوجة جعفر: أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: نعم، أصيبوا هذا اليوم. فجعلت تصيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاما، فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم. النبي صلى الله عليه وسلم يواسي المكلوم. أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أن أم الربيع بنت البراء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة ابني؟ وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم، تقول: فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. يواسي: قولوا لأهالي الشهداء الذين قضوا في الحق إن أولادهم نرجو من الله أن يلحقهم الله تعالى بصحابته الكرام. يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. ويذكر أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد خروجه إلى الطائف لدعوة أهلها، وبعد رد أهلها عليه أسوأ الرد، تذكرون أهل مكة أساءوا إليه أيما إساء، خرج إلى الطائف وإذا بأهل الطائف يسيئون أكثر وأكثر، ويعود رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه البلية وهذا الهم وهذا الضيق، يعرض له ملك الجبال اقتراحا، اقترح عليه ملك الجبال استئصالهم بأن يطبق عليهم الأخشبين، واقترح عليه زيد بن حارثة وقد كان معه في هجرة الطائف أن يستمر في هجرته، قال: خليك برات البلد، والابتعاد عن مكة والطائف الكافرتين، فالأولى أخرجته والثانية خذلته، لكنه صلى الله عليه وسلم قال لملك الجبال: لا، بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. وقال لزيد: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. يا جماعة، إن الله جاعل لما ترون إن شاء الله فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر الحق وخاذل أهل السوء والفجور. ومضى النبي صلى الله عليه وسلم يستأنف العمل. الآن بالله عليكم تتخيلوا المشهد: مكة آذوه، سبوه، شتموه، حاصروه، فعلوا ما فعلوا، خرج إلى الطائف. الطائف تشبه الزبداني بالنسبة لدمشق، قريب 40 كيلومتر. ذهب ماشيا إلى الطائف، أهل الطائف أساءوا، ضربوا، شتموا، سلطوا عليه صبيانهم، مجانينهم، أدموا قدميه الشريفتين وجسده. رجع الآن بالرجوع. ملك الجبال قال: شو رأيك أطبق عليهم الخشبين؟ قال: لا. زيد قال: يا رسول الله، لعد ترجع، لا لعند هدون ولا لعند هدون. قال: لا. ما الموقف؟ بالله تخيل لو أنت في ذلك الموقف ماذا ستفعل؟ الآن اسمعوا إلى أهل السيار. قال: مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأنف العمل، فبدأ يعرض نفسه على القبائل، يشرح لهم الإسلام، يطلب منهم الإيواء والنصرة حتى يبلغ كلام الله عز وجل. يقول المقريزي: ثم عرض صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل أيام الموسم ودعاهم إلى الإسلام، وهم هلا هو مهموم وفي أزمة وفي ضيق وفي كرب، وما حدا طايق يحكي، ما حدا يقول له مرحبا، والناس خايفة تطلع من بيوتها، بالله بتعدوا على الأصابع. هلا النبي صلى الله عليه وسلم راح إلى القبائل، قال دعاهم إلى الإسلام، وهم بنو عامر، بنو غسان، بنو فزارة، بنو مرة، بنو حنيفة، بنو سليم، بنو عبس، بنو نصر، بنو ثعلبة، بنو كندة، بنو كلب، بنو الحارث بن كعب، بنو عذرة وقيس بن الخطيم وأبو اليسر أنس بن أبي رافع. كم واحد صاروا؟ قبائل. أي طيب، والهم إيش أخباره؟ والضيق إيش أخباره؟ يستأنف العمل. قال: وقد استقصى الواقدي أخبار هذه القبائل قبيلة قبيلة. وتذكرون أيها الإخوة وصول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعد إيذاء طويل من أهل مكة له ولأصحابه، وبعد عناء مرير عاناه صلى الله عليه وسلم هو والمسلمون. وها قد جاء فرح الهجرة وصار للإسلام دار ودولة، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الفرج؟ أقام المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار وبنى المدينة المنورة واستأنف العمل. في كل يوم درس، وفي كل ساعة بذل، وفي كل لحظة بر. وهكذا المسلم إذا وقع ارتفع، وإذا سقط قام، وإذا ضاق أمره ثم اتسع استأنف العمل. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الفرج. إذا فرج عنه بعد ضيق أظهر البشرة والسرور، واعترف لله تعالى بفضله ونعمته ومنه. وإذا فرج عنه بعد ضيق داوى من كلم، وبنى من هدم، واستأنف العمل. فاستعدوا ليوم الفرج إن شاء الله. يا أيها الإخوة، كتبت مرة على صفحة التواصل الاجتماعي أقول: لأن بعد العسر يسرا، ولأن الخناق إذا ضاق انقطع، ولأن الله لا يترك عباده المؤمنين، ستصبحون يوما لترقبوا فجر الفرج. ماذا ستقولون في تلك الصبيحة؟ كتب المشاركون كلهم يحمدون الله، يشكرونه، يسجدون لله شكرا، أو يبكون متلعثمين بين يديه. كتب أحدهم يقول: كل محنة تزيد مكنة، يعني تمكين. وبلاد الشام بلاد الأنبياء والعلماء، ستخرج بثوب المكنة عن قريب من هذه المحنة إن شاء الله تعالى. ترى بعدما سمعتم هديه صلى الله عليه وسلم عند نزول الفرج بعد الشدة، فماذا ستقولون أنتم في يوم الفرج؟ وماذا ستفعلون؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله.